مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في برنامج دون القوة على إذاعة رام صوت المرأة اليمنية في الجزء الثاني، البرنامج اللي بنفتح فيه قضايا المرأة بوعي ونناقش التحديات اللي بتواجهها النساء بأسلوب هادئ صريح وقريب من الواقع. بكم من جديد، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم في الجزء الثاني التحديات اللي تواجه الفتيات بين طموح الإجبار الأكاديمي. في الجزء الأول تكلمنا عن أسباب تدخل الأسرة وكيف يتحول أحيانا من حرص مشروع إلى ضغط يحد من خيارات الفتاة. أما في الجزء الثاني سنركز أكثر عن النتائج والتأثيرات اللي يتركها القرار المفروض على نفسية الطالبة ومسارها الدراسي ومستقبلها على المدى البعيد، وكيف ممكن نوجد حلول متوازنة تحمي الطموح من غير صدام مع الأسرة. إذن حياكم الله ونكمل حديثنا بهدوء وعمق أكبر من هنا من برنامج نون القوة على إذاعة رام صوت المرأة اليمنية. أهلا بالجميع. مستمعينا الكرام حياكم الله مجددا، ونرحب بالدكتورة افتخار الشميري أستاذ مشارك في كلية التربية. أهلا ومرحبا فيك دكتورة افتخار.
أهلا ومرحبا بك وبالسادة المستمعين جميعا.
الله يسعدك يا رب. طيب سؤالنا هنا مثلا دكتورة، لو رجعنا بالزمن 10 سنوات، هل تعتقد أنه كثير من الأسر كانت ستختار نفس التخصص أو التخصصات لبناتها، ولا الوعي اليوم كشف أخطاء الأمس؟
أعتقد أن في يعني في مجتمعنا قبل 10 سنوات يمكن أنهم كان النظرة أقل للتعليم، وخاصة ناحية الفتاة، يعني الفتاة كان لا يعني أقل نظرة أنها تتعلم. ممكن أن الآن في نوع من التفتح، في نوع من الثقافة، في نوع من يعني النظرة للمستقبل، وأن الفتاة ممكن أنها تتعلم. أو لاحظ أنه كثير من الأسر بدأت تسعى لتعليم بناتها، وإن كان ليس نفس الاتجاه للأبناء. لاحظ أنهم الأبناء هنا في المجتمع اليمني بدأ يقل رغبتهم في التعليم، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة. أعتقد أنه يعني الواقع الذي نعيش فيه، يعني الظروف التي حدثت وما نواجهه، والثورة العلمية والتقدم والتكنولوجيا ووسائل التواصل التي انتشرت أثرت بشكل كبير على المجتمع. وبالتالي هنا ممكن أنهم حتى الأسر عندما تختار البنت أو يختارون البنت تخصص معين يكونون غير واعين أن ما هو هذا التخصص. ممكن أنهم يسمعون بهذا التخصص ويتركوها تختار هذا التخصص لأنها قالت هذا تخصص جديد، أو يعني ممكن أني أحقق فيه بطموحاتي. لكن كثير من الأسر لديها الوعي في كيفية يعني مساعدة بناتهم، وكثير من الأسر أصبحت تعطي نوع من الحرية للفتاة لاختيار التخصص وللتعليم بشكل عام.
نعم. طيب دكتورة، لو مثلا من يتحمل ثمن القرار الخاطئ بعد التخرج، البنت أم الأسرة؟ وليش غالبا البنت هي اللي تدفع العمر والجهد معا؟
أكيد البنت هي التي تتحمل يعني تبعات القرار الخاطئ، لأن يعني الآباء والأمهات أو الأسرة أو من أختار لها لا يعنيها الموضوع. يعني لا لن يلحقه الضرر من قريب أو بعيد. هي التي إذا كانت يعني تعثرت في الدراسة وظلت يعني تحاول سنوات وسنوات حتى وصلت، هي التي دفعت سنوات عمرها، هي التي تعرضت إلى الضغوط النفسية والتوتر والقلق وخيبة الأمل، وهي التي ممكن أن تفقد ثقتها بذاتها، هي التي يعني صارعت وواصلت حتى وصلت إلى يعني اجتازت هذا، وصلت إلى يعني النجاح في نهاية المطاف بعد معاناة كبيرة. وبالتالي هنا إذا لم تستطع أيضا أن تحصل على الوظيفة أو على المجال الذي تعمل فيه، ولم يعني تدعمها الأسرة وليس لديها يعني مبالغ مثلا مالية لكي تقوم بمشروعها الخاص، مثلا إذا كانت طبيبة أسنان يكون لديها عيادة، أو إذا كانت مثلا في يعني محاسبة لا يوجد لديها مشروع ولم تستطع، يعني هنا هي التي تتأثر. الفتاة هي أكبر ضرر يقع على الفتاة، لأنها هي التي تعاني وهي التي سوف تتحطم مستقبلا، تنظر لذاتها وهي غير قادرة على القيام بأي شيء، وبالتالي تزداد معاناتها ويزداد آلامها النفسية. صحيح أن المرأة ممكن يعني الأسرة ممكن الأسرة تتأثر لألم يعني ابنتها ولمعاناتها، ولكن الضرر الكبير يكون واقع على الفتاة التي يعني سبب المعاناة، يعني سبب هي التي وقع عليها الضرر الكبير، سواء وقت الدراسة أو بعد التخرج أو في مستقبلها بعد ذلك.
طيب دكتورة، بحكم خبرتك، ما هو الفرق بين النصيحة والفرض؟
طبعا شوفي، الفرض انه خلاص هذا الشيء مثلا هذا التخصص تدخلين فيه وتمارسي، لا نقاش ولا جدال ولا يعني خلاص، يعني فرض عليها الشيء وعليها أن تسير فيه دون مراجعة، ليس لها الحق بأن تراجع ولي أمرها أو أسرتها في هذا الموضوع. قرار وحسم، وعليك أن تقومي بتنفيذه سواء كنت راغبة في ذلك أو غير راضية أو غير راضية، رغبت في هذا المجال أو لم ترغبي فيه. بينما الحوار والمناقشة يضعون لها الموضوع أو التخصص أو الشيء الذي يريدون أن يعطوا رأيهم فيه، ما رأيك مثلا أن تدخلي في تخصص كذا، نلاحظ أن ميولك واتجاهاتك أنك أنت تحبي هذا المجال، أنك مثلا تحبي الشعر، تحبي النحو، تحبي كذا، ما رأيك أنك تدخلي في هذا المجال، أو نلاحظ أنك تحبي الكيمياء، تحبي الرياضيات، ما رأيك أن تدخلي كلية الهندسة. يعني يكون في نوع من الحوار الأخذ والرد، وبالتالي يكون القرار للشخص الذي وضع له الاختيار، وضع له ناقش في هذا الموضوع. بينما الإجبار خلاص احنا وضعنا لك هذا الشيء وأنت خذه شئت أم أبيت.
أيوة، فبالتالي في فرق كبير بينهم.
نعم
طيب أستاذتي الغالية، كيف يجب أن يكون دور الأسرة بعد دخول البنت التخصص داعم حتى لو اختلفت النتائج؟
طبعا على الأسرة أن تدعم الفتاة في تعليمها بحيث تقدم لها يعني كل المساعدات الممكنة، سواء من حيث الناحية المادية المساعدة أو من حيث الدعم النفسي التشجيع، يعني تقديم المساعدات العلمية مثلا الإرشاد في بعض الطلاب أو الطالبات لا يكون لديهن الوعي في كيفية مثلا المذاكرة أو كيفية الحصول على المراجع أو كيفية الحصول على المعلومة، رغم أن المعلومات متوفرة وممكن أن تدخل يعني على جوجل أو تدخل على النت وتبحث عن أي دكتور يشرح لها المحاضرة من مصر، من أي دولة من الدول العربية في نفس المواضيع التي
نعم.
تقوم بدراسته. فالعلم الآن أصبح متوفر، وبالتالي هنا على الأسرة أن تكون داعمة لابنتها في جميع المجالات، تشجيعها على العلم، على الحصول عليه، تدعمها. ما هي الأشياء التي تحتاجين إليها بالنصيحة، بالإرشاد، بالتوجيه، بمساعدتها؟ مثقفون في هذا المجال ممكن يقدمون لها. أهم شيء أنهم يكونون تشعر بوجودهم، بتشجيعهم، بأنهم راضين عنها، وأنها يعني تستطيع أن تحقق. يكسبوها الثقة بذاتها أنها قادرة، متمكنة، ممكن أن تصل إلى أعلى المراتب، وممكن أن تحقق طموحاتها وميولها واتجاهاتها.
إذا مستمعي الكرام، رايحين لفاصل قصير وراجعين مرة أخرى، ابقوا معنا. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير، مكملين مع ضيفة الحلقة الدكتورة افتخار الشميري. دكتورة افتخار، طبعا ثقافة احترام الاختيارات الذاتية تقلل من التوتر وتزيد من فرص النجاح وتطوير المجتمع ككل. كيف ممكن نساعد عشان بنات وأولاد يتعلموا يختاروا تخصصهم بحرية ومسؤولية بدون تدخلات ضاغطة من المجتمع أو الأسرة؟
طبعا حتى يستطيع الطالب أو الطالبة اختيار التخصص المناسب له، يكون هذا الشيء منذ مرحلة الطفولة. كيف يتم تربية الطفل أو الطفلة من خلال أفراد الأسرة، من خلال الأب والأم، كيف يستطيعون أن يزرعوا فيه الثقة بذاته، وكيفية اختيار الأشياء التي يرغب بها، مثلا اختيار ملابسه، اختيار الغذاء الذي يناسبه، اختيار الأشياء الخاصة به، اختيار حقيبته المدرسية، كيف يقوم بأداء واجباته، كيف يقوم بترتيب وتنظيم نفسه. يعلمونه النظام والحرية والاختيار، ويكون ذلك عن طريق أسلوب إتاحة أسلوب الحوار. بمعنى نقول أن تربية الأبناء تكون تربية ديمقراطية، لا تربية ديكتاتورية أو تسيبية. بمعنى لا يهمل الطفل ويترك، أو الطفل لا يترك على يعني على كما يقولون على حل شعره، أو يترك يعني متسيب، لا ينظر إليه ولا يقدم له أي نوع من أنواع المساعدة والعون، أو يدلل بطريقة غير صحيحة بحيث يلبى له كل رغباته، ولكن تكون تربيته تربية متوازنة بحيث أنه يكون قادر على اختيار كل ما يريد. وهنا عندما يصل إلى مرحلة التخصص أو مرحلة اختيار التخصص الذي يرغب فيه، يكون لديه الثقة بذاته ولديه القدرة على اختيار ما يناسبه، وهنا يستطيع أن يختار التخصص الذي يرغب فيه والذي يحقق ميوله واتجاهاته وطموحاته. فمن هنا نقول أن الأسرة هي الأساس، ثم تتبعها بعد ذلك المدرسة بما تقدمه من تعليم وتوجيه وتربية، وبالتالي تضافر كل مؤسسات المجتمع هي التي تصنع هذا الشخص القادر المتمكن، أو الفتاة المتمكنة التي تستطيع أن تحدد مستقبلها وتحدد تخصصها ومجالها بكل حرية وبكل اقتدار وبكل ثقة بالذات.
نعم، طبعا دكتور، المرشد الأكاديمي في المدرسة أو الجامعة ممكن يكون له دور مهم في توجيه الطلبة بشكل موضوعي بعيدا عن الضغط الأسري. كيف تتصوري دور المرشد الأكاديمي في دعم الطالبات ومنع الضغط المجتمعي من التسلط على اختياراتهن؟
طبعا كل مدرسة من المفترض أن يكون فيها أخصائي أو مرشد أكاديمي أو أخصائي نفسي مجتمعي يساعد الطلاب على حل كثير من المشكلات التي يعانون منها، وبالتالي هنا تستطيع الفتاة أن تلجأ إلى المرشدة أو الأخصائية الاجتماعية لعرض بعض المشكلات التي تعترضها في حياتها، سواء في الأسرة أو في مع زميلاتها مع معلماتها، وتأخذ منها الإرشادات والنصائح المناسبة التي تعينها على القيام بمهامها الدراسية وتحديد مستقبلها والقيام بشؤون حياتها بشكل عام. فبالتالي هنا المرشد أو الأخصائي الاجتماعي له دور كبير جدا، سواء في المدرسة أو في الجامعة أو في المؤسسات المختلفة، حتى في مجال العمل هنالك أخصائي ومرشد اجتماعي. وكما قلنا سابقا في حلقة سابقة أن المجتمعات المتقدمة الأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي يذهب إليه الشخص كلما شعر بمشكلة أو ضيق أو معضلة يريد أن ينفس عن ذاته أو يريد أن يتوصل لحل هذه المشكلة بمناقشة شخص يتفهمه، يذهب إليه ممكن إنه كل ما شعر بهذه المشكلات. ولكن في مجتمعنا اليمني يقل الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون سواء في المدارس أو في المؤسسات المختلفة، ويوجد أعداد قليلة منهم. ولذلك على الطلاب والطالبات عندما يشعرنا بحاجة إلى مساعدة أن يلجأنا إلى المختصين في هذا المجال لكي يرشده إلى الطريق الصحيح وإلى الأسلوب الصحيح الذي يستخدمه في حل أي مشكلة تواجهه.
طبعا دكتورة، في عندنا كثير قبل اختيار التخصص الجامعي بيسووا دورات، هذه الدورات ممكن تفيد، وأحيانا للأسف الشديد الجهة نفسها بتحاول إنها تسوق بشكل كبير في هذه الدورة لبعض التخصصات اللي فقط بينظروا لها الطلاب من ناحية إنها كويسة، وبالأخير بينصدموا الطلاب بهذا القرار.
طبعا بالنسبة للجهات التي تقوم بعمل الدورات التدريبية ويتم فيها الإعلان أنهم سوف يقدمون لهم الطريقة الصحيحة في اجتياز اختبارات القبول، هذه الدورات التي يقومون بوضعها وفقا لقراءة التوجهات، توجهات أولياء الأمور وتوجهات الأشخاص. يلاحظ مثلا جميع الطلاب يرغبون أنهم يدخلون كلية الطب، فتلاحظ جميع المؤسسات تسوق أو جميع الجهات التي تقوم بإعداد دورات تدريبية أنها سوف تعقد دورة تدريبية في تخصص الطب البشري مثلا، وتقدم فيه نماذج لاختبارات تساعد الطالب. فوفقا يقرؤون هؤلاء الذين يقرؤون السوق ويقرؤون الأشخاص المحيطين بهم ما هو التوجه الذي يتجهون إليه، ويعملون على زيادة الترويج في هذا المجال. طبعا هذا الشيء غير صحيح وغير يعني صائب، ولا يمكن أن الطالب ينجح بمجرد أنه يحصل على دورة تدريبية. الطالب إذا كان تعليمه جيد منذ مرحلة الصفوف الأولى، طبعا هي تأسيسية، ولكن الذي يبنى عليه اختبارات القبول والنجاح في دخول الكلية التي ترغب فيها هو تأسيسك في الصف الأول، من الصف الأول الثانوي إلى الثالث ثانوي، لأن الاختبارات تكون من هذه المواضع. فلا يعتمد الطالب أثناء دراسته على ملخصات وعلى أشياء بسيطة، وبالتالي عندما يذهب إلى الجامعة يواجه أو يصطدم بالواقع أمامه أن جميع المقررات الدراسية التي درسها يأتي منها الاختبارات. فلا ينخدع الشخص بأنه سوف يتم تقديم كل هذه هذه الأشياء التي ممكن أن ينجح فيها في الاختبار من خلال دورة تدريبية، لا تكفي دورة تدريبية، ولكن التأسيس يكون منذ مرحلة التعليم ومنذ مرحلة الحصول على المعلومات بطريقة صحيحة من خلال الأساتذة الذين يقومون بتعليمهم في المدارس، وممكن هو الطالب أو الطالبة تعود إلى مراجعة هذه المعلومات بذاتها لأنها حصلت عليها بطريقة صحيحة.
نعم. طيب دكتورة، في كثير من النقاشات حول اختيار التخصص يتم التركيز على الوظيفة فقط، بينما يتم تجاهل الاستقلال المالي كقيمة أساسية في حياة الفتاة. هل نغفل أحيانا عن حقيقة أن الاستقلال المالي هدف أساسي لكل فتاة وليس مجرد نتيجة جانبية لاختيار التخصص؟
طبعا إذا إحنا نتكلم على مجتمعنا اليمني، المجتمع اليمني ينظر إلى أن الفتاة تكون مسؤولة من الزوج أو مسؤولة من الأب إذا كان موجود أو من الأخ، وطبعا هذا شيء مفروغ منه، أن المرأة بحد ذاتها هي مسؤولة من أقاربها وليس عليها أن تنفق على ذاتها، ولكن الفتاة هنا دائما تحب أن يكون لها الاستقلال المالي، بمعنى أن المرأة من قبل البعثة المحمدية وفي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كنا النساء يقمن بممارسة الأعمال التجارية ويقمن بعملية البيع والشراء حتى تكون مستقلة ماليا، تستطيع أن تتصرف بممتلكاتها وتستطيع أن تنفق على ذاتها، ولا تحب المرأة أن تكون عالة على شخص آخر، رغم أن هنالك ألاحظ مثلا في المجتمع اليمني كثير من النساء التي مثلا انفصلت عن زوجها وعادت إلى أسرتها، وإذا لا توجد لديها وظيفة معينة أو لا تمارس عمل معين تكون الحالة النفسية عندها سيئة جدا، وممكن أن تعتريها كثير من الاضطرابات النفسية والجسدية، ممكن أن تظهر لديها كثير من الأمراض الجسمية مثلا السكر الغدد، كثير من الاضطرابات التي تحصل لها ومن الأمراض أيضا الفسيولوجية الجسمية، نتيجة لأنها لا تستطيع أن تكون مستقلة ماليا، تستطيع أن تصرف على ذاتها، تستطيع أن تقدم لذاتها، تنظر أنها عادت إلى أفراد أسرتها وهم المسؤولون عنها، وتنظر إذا عادت إلى هذه الأسرة كأنها يعني وإن كانوا يعطون لها وكأنهم يتصدقون عليها أو كأنهم يمنون عليها، رغم أنه لا يكون يعني لا أفراد الأسرة لا يقومون بهذه التصرفات، ولكن هي التي تشعر بهذا الشيء، ولذلك الوظيفة تعتبر للمرأة يعني استقلال مالي واستقلال مادي وحصولها على يعني الإنفاق على ذاتها، وبالتالي الإنفاق على تقديم المعونة لمن يحيطون بها سواء من أطفالها أو أفراد أسرتها المختلفة. لذلك لا يجب أن ننظر إلى أن تعليم الفتاة حصولها فقط على وظيفة وأنت في غنى عن الوظيفة، لماذا تتوظفين وتذهبين للعمل وأنت قادر يعني الأب أنه ينفق عليه، يعني كثير من الآباء يقول لابنته ابقي في المنزل وأنا سوف أعطيك كم يعطوكي مثلا بيعطوك 20,000 يعطوك 40 يعطوك 70 أنا بجيب لك أكثر من وأنت ابقي في المنزل، بينما يعني حتى إذا تعلمت الفتاة وبقيت في المنزل ولم تمارس المهنة التي حصلت عليها ممكن أن لا تكون لديها يعني سنوات خبرة، وبالتالي هنا تصبح شهادتها أو المعلومات التي حصلت عليها قديمة.
إذن دكتورة بنروح لفاصل ونرجع نواصل. مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل. عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين مع ضيفة الحلقة الدكتورة افتخار الشميري. دكتورة افتخار، طبعا إذا دخلنا في التخصصات الفنية والإبداعية كانت تعتبر سابقا غير مضمونة، لكن اليوم كثير منها يحقق دخلا مرتفعا ويفتح فرص عمل مستقلة. هل ينظر اليوم للتخصصات الفنية والإبداعية كمسارات قادرة على تحقيق دخل جيد وكسر الصورة النمطية للتخصص؟
الإنسان بحد ذاته أو الفتاة أو المرأة قادرة على أن تحقق نجاحها وتفوقها في أي مجال من المجالات، سواء هذه المجالات كانت التقليدية أو المجالات الإبداعية والفنية، فهي قادرة على أن تحقق ما تصبو إليه إذا كانت لديها تصميم وإرادة وقدرة ورغبة وميول واتجاه في هذا المجال. فلا نستطيع أن نقول أن المجالات الفنية والمجالات الإنسانية والمجالات الإبداعية أو أي مجال هو الذي يحقق لي يعني الدخل المادي المرتفع والوصول إلى الثروة والوصول إلى يعني مستويات مرموقة، ولكن قدرة الإنسان وإمكانياته وتصميمه وإبداعه في المجال الذي يحبه ويرغب فيه يستطيع أن يتفنن فيه ويقدم فيه الشيء الجيد والشيء المبدع وينجح فيه بشكل كبير.
طيب، سوق العمل اليوم يتغير بسرعة وكثير من التخصصات التقليدية لم تعد تضمن وظيفة معينة مقابل صعود مجالات مثل البرمجة والتصميم والتسويق الرقمي. سؤالنا هنا، هل هذه التخصصات الحديثة تفتح نافذة حقيقية للفتيات للهروب من الإجبار الأكاديمي التقليدي؟
الحقيقة أنه يعني التخصصات هذه الحديثة صحيح أن مواكبة العلم التكنولوجيا والتطور الرقمي شيء يعني جيد وشيء يفيد المجتمع، وبنفس الوقت يجعل الإنسان غير يعني متخلف متأخر عن الآخرين، كما يقال أنه مثلا يقول كان يقال في المجتمع اليمني لا يزال هنالك أشخاص لا يستطيعون القراءة والكتابة بمعنى أنهم أميون، بينما في اليابان تعتبر عندهم الأمية قد انتهت ويوجد لديهم أمية التعامل مع الحاسوب كان قبل فترة. فبالتالي هنا التقدم والتكنولوجيا لا غنى لنا عن مواكبتهم والاطلاع والمعرفة، وبالتالي هنا كما قلت سابقا أن الفتاة تستطيع أن تحقق ذاته سواء كانت عن طريق التكنولوجيا أو عن طريق المجالات الأكاديمية أو المجالات العلمية التي يقال عنها أنها تقليدية. لا يوجد شيء تقليدي، كل شيء ممكن أن احنا كل مجال من المجالات يمكن أن نطوره، كما الآن في الجامعات كثير من الجامعات ومنهم مثلا جامعة تاز يسيرون نحو جودة التعليم أو الجودة الشاملة، بحيث أنهم يقومون بتطوير جميع مجالات أو جميع تخصصات وجميع الكيانات الجامعة نحو يعني الجودة الشاملة، وبالتالي هنا أي مجال من المجالات ممكن أنه يتطور ويصبح يعني من التقني يواكب التقنيات ويواكب المعرفة. فمثلا في الطب عندما يقولون أنه يمكن أن يتم استخدام مثلا يستخدم الليزر في إجراء كثير من العمليات الجراحية عوضا عن استخدام المبضع أو المشرط الطبي، هذا لا يقلل من أهمية المبضع أو المشرط الطبي، ولكن التقنية والتكنولوجيا أدت إلى تطور هذا الأسلوب. وبعض العمليات لا تجرى إلا عن طريق مثلا دائما يقومون عن طريق الليزر بإجراء العملية الجراحية في القلب، ولكن هنالك عملية القلب المفتوح. فإذا لا شيء نعتبره أنه تقليدي أو قديم، القديم يتحدث ويسير نحو المواكبة، ويمكن أن يكون هنالك أشياء تقليدية أكثر فائدة من الأشياء الحديثة، ويمكن أشياء حديثة أكثر، فلا نستطيع أن نقول أن شيئا أفضل من الآخر.
يعني ممكن نقول إنه الأشياء التقليدية هذه مع مواكبة التكنولوجيا هي أساسا بتتطور فيها، يعني ممكن يكون الطريقة حديثة، يعني ممكن تكون الطرق حديثة، ولكن الموضوع نفسه
مهما يكون الموضوع يعني تقليدي أو قديم، نستطيع أن نطوره عن طريق التقنيات وعن طريق
بالضبط.
التكنولوجيا.
نعم. سؤالنا لك يا أستاذة افتخار، طبعا فيما بعض الأسر تكتشف بعد سنوات إن فرض التخصص كان قرارا خاطئا، وإحنا نشوف كثير من الأسر بتتردد بتغير رأيها بعد فترة طويلة، لكن لا تعرف كيف تتعامل مع هذا الاعتراف. ماذا يجب على الأهل أن يفعلوا إذا اكتشفوا أنهم ارتكبوا هذا الخطأ، وكيف يمكن تصحيحه بدون تحميل الفتاة تبعات نفسية إضافية؟
إذا اكتشفت الأسرة أنها يعني اتخذت قرار خاطئ، فكانت هذه الفتاة التي أجبروها مثلا على تخصص معين متعثرة في مجال التخصص لم تستطع أن تتجاوزه، ممكن أن يأخذوا الفتاة ويعني يقدموا لها بعض الإرشاد والتوجيه ويسمحوا لها أن تغير التخصص. لماذا يعني يناقشونها يحاورونها، لماذا هذا التعثر التي يعني حصل لك في هذا المجال، لماذا استمريتي كل هذه الفترة، وهي سوف تبوح لهم لأنني لم يكن يعني اختياري، كنتم أنتم الذي قمتم باختياره لي. لم ممكن كثير من الفتيات تتكلم بوضوح، وكثير من الفتيات تكبت لا تستطيع أن تبوح، وخاصة إذا كانت تخاف من الأب أو الأم أو من أفراد الأسرة، فهي تكبت هذه الأشياء ولا تظهرها. ولذلك على الأسرة أن تتدارك خطأها وتتيح للفتاة أن تقوم بممارسة المجال الذي ترغب فيه، ولكن إذا كان قد يعني فات الأوان والفتاة قد أنهت التخصص الذي تم اختياره لها، أو أنها فشلت فيه وبقيت يعني بقيت في المنزل لا تمارس أي عمل ولا تمارس أي تخصص ولم تعد راغبة في التعليم، عليهم أن يقوموا بدعمها نفسيا ومساندتها والحديث معها عن المستقبل، ويمكن أن يستعينوا بأخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي يقدم لها الإرشادات والتوجيهات الصحيحة. لا شيء نقول أنه فات عليه الأوان، ممكن إن الإنسان يبدأ من جديد مهما واجهته من صعاب ومن عقبات، ممكن أن يتجاوز هذه العقبات، ولكن يحتاج من يأخذ بيده ويرشده إلى الطريق الصحيح، ممكن إنه تختار مجال يساعدها على أنها تخرج من الألم ومن المشكلة النفسية التي وقعت فيها نتيجة للاختيار الخاطئ. فإذا على الآباء والأمهات ألا يترددوا بمساعدة بناتهم إذا أدركوا أنهم قد وقعوا في الخطأ، ومساعدتهم بكل الطرق والأساليب من حيث الدعم ذاتيا من ذاتهم أو تقديم المساندة والمساعدة من قبل الأخصائيين.
نعم. إذن دكتورة بنروح لفاصل ونرجع نواصل. مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل. عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين مع ضيفة الحلقة الدكتورة افتخار الشميري. طيب دكتورة، رسائل أخيرة بتوجهيها لكل الفتيات اللي بيسمعونا في هذه اللحظات تعرضوا لنوع من أنواع الإجبار على اختيار تخصص جامعة معين، ما هي الرسائل وما هي النصائح اللي بتوجهيها لكل الفتيات في هذه اللحظة؟
أقول لكل فتاة، كوني واثقة بذاتك، دافعي عن حقك، ولكن بأسلوب صحيح، بأسلوب ثقافي. حاوري من يحيطون بك، حاولي أن تقدمي الشيء الذي ترغبين به بطريقة صحيحة للآباء والأمهات. فلا يوجد أب أو أم ممكن أن يرغب في إحزان أو إيلام ابنته ودخولها في مشكلة نفسية. فإذا استطعت أنت أن تقدمي وتطرحي موضوعك لوالدك ولوالدتك ولأفراد أسرتك وجهة نظرك بطريقة صحيحة، فإنهم سوف يتفهمونك وسوف يقدرون مشاعرك ويستطيعون أن يتفهمون ما أنت فيه. لا تستسلمي لمجرد أنك أجبرت على هذا الشيء، وإذا أجبرت على شيء حاولي أن تبدعي فيه أو أن تقدمي كل ما تستطيعين. فلعل هذا التخصص التي لا ترغبين فيه ربما تكتشفين أنك مبدعة في هذا المجال، ربما تكتشفين أنه كان التخصص الذي كنت قادرة على العطاء فيه ولكنك كنت متوهمة في تخصص آخر. الشيء الوحيد الذي يجعلك أن تنجحي في هذا المجال هو ثقتك بنفسك، رغبتك، ميولك، اتجاهاتك. ولذلك عليك عزيزتي أن تكوني قوية متمالكة لذاتك، تحاولي أن تصنعي المستحيل، وإذا وجدت نفسك أنك غير قادرة على مواصلة هذا الطريق تتحدثين مع أفراد أسرتك بصراحة قبل أن يفوت الأوان وتندمين أنك تركت مجال التعليم. لا تتركي مجال التعليم، فإن التعليم هو سلاحك في المستقبل وهو السند الحقيقي لك، وهي الثقافة التي تستطيعين أن تتواصلين بها مع أفراد المجتمع.
جميل جدا كل النصائح اللي قدمتها دكتورة، شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا في برنامج نون القوة. فعلا كانت هنالك معلومات وكانت هنالك وقائع وقصص ذكرتيها، أشكر تواجدك معنا دكتورة افتخار.
شكرا جزيلا لك وللسادة المستمعين جميعا.
الله يسعدك في أمان الله. إذا كانت معنا الدكتورة افتخار الشميري، أستاذ مشارك في كلية التربية، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، الحياة مش مجرد وظيفة، الحياة اختيار وقرار. ما في بنت لازم تعيش حياة ما اخترتهاش أو تضحي بطموحها عشان رضا أحد. القوة تبدأ لما تقول هذا قراري وهذه حياتي، وكل خطوة صغيرة تحمي طموحك وتفتح لك الطريق. تغير المجتمع يبدأ بخياراتنا الواعية ويخلق مساحة لكل بنت تعيش مستقبلها بعزيمة ونجاح. إذن كان هذا الجزء الثاني لحلقتنا لهذا اليوم، أترككم في رعاية الله وحفظه، ولكن قبل ذلك كنت معكم أنا من الأعداد والتقديم سعاد الخليدي، من الإخراج سهيل محمد، ومن الإشراف البرامجي هدى العطافي. إلى اللقاء.